عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه صلى عليك الله من عليائه يا مصطفى في أرضه وسمائه يا سيدا للخلق من ذا سيد يتنو لطهر محمد يا سيدا للخلق من ذا سيد يدنو لطهر محمد يا صاحب الخلق العظيم ورسول رحمن رحيم يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم يا باب ألطف السماء اشفع لنا أنت الكريم فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد شغفت بحب المصطفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى تحيا على الحب وما من حبه القلب اكتفى حبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
فحبيبنا أنت محمد وطبيبنا أنت محمد
ورجاؤنا فيك محمد وسرورنا بعد الكرب محمد
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تحية لكم طيبة وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين وسنكون مع السيرة الطيبة للصحابي الجليل أبي ذر الغفاري
أيها الأخوة والأخوات، لقد رفض أبو ذر عقيدة قومه وتركهم وما يعبدون من دون الله تعالى، طلب الحق وهاجر للبحث عنه حتى وجده عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعرض لأنواع المشاق والمحن في سبيل مبدئه وعقيدته، وأخلص للإسلام وجهد من أجله بعد الرسول تماما كما كان في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم، فأصبح رأسا من رؤوس الصحابة وشيخا من شيوخهم، وقد اتفق المسلمون جميعا على إجلاله. فأبو ذر في السماء أعرف منه في الأرض بشهادة جبرائيل عليه السلام.
مستمعينا، أما الحديث النبوي الشريف: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، فلا يختلف في صحته اثنان. ومعنى شهادة النبي صلى الله عليه وآله هذه الشهادة بالصدق لأبي ذر، أي أنه صادق في جميع أفعاله وأقواله، وإن من كذبه فهو كاذب، ومن عانده فهو مبطل، وأنه لو وقف أهل الأرض بكاملهم في جانب ووقف أبو ذر في جانب لكان أبو ذر على الحق وأهل الأرض كلهم على باطل. ومن هنا استدل الإمامية من جملة ما استدلوا على أفضلية الإمام علي عليه السلام وأولويته بالخلافة بموقف أبي ذر، وكذلك سلمان المحمدي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وآله: سلمان منا أهل البيت، حيث إنهم بيّنوا بأن الإمام علي عليه السلام هو وصي رسول الله وأخوه وخليفته من بعده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أجل أحبة الحق، عاش أبو ذر غريبا بين قومه، فقد كان بنو غفار يعبدون الأصنام كغيرهم من قبائل العرب عموما، وكان معبودهم الأكبر صنما يدعى منات، ورفض هو أن يعترف بالأصنام، وكان يقول: ما منات؟ وهل هو إلا حجر لا يدعو لغي أو رشد؟ وذهب ذات يوم إلى منات على غفلة من الناس ورماه بحجر وقال له: لا حول لك ولا قوة، فعلى ما تعبد؟ تماما كما فعل النبي إبراهيم الخليل عليه السلام. وأدرك هذا الغفاري بفطرته النقية الصافية قبل أن يتصل بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أن يسمعه من أي إنسان. لقد فكر وبحث عن الحقيقة، فانتهى به التفكير إلى الإيمان بأن خالق الكون أعظم من الكون، وأنه لا إله إلا هو لا شريك له، وهو أحق بالعبادة من منات والعزى واللات.
فكان أبو ذر وهو في الجاهلية الجهلاء يتوجه حيثما يوجهه الباري تعالى، إلى الجنوب أو الشمال، إلى المشرق أو المغرب، وينقطع إلى الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه إلى السماء يدعو ويتضرع بصوت خاشع قانت. قال أبو ذر: صليت لله قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سنوات، والصلاة في لغة العرب الدعاء في جميع أشكاله وصوره. فقيل له: لمن كنت تصلي؟ قال: لله أتوجه إليه حيث يوجهني.
وفي سيرة أبي ذر شاهد عدل ودليل صدق على ما قاله العلماء والفلاسفة من أن العاقل لا يعذر بحال في أمر التوحيد والإيمان بأن للكون مدبرا حكيما. ومن هنا حث القرآن الكريم الناس على أن يستعملوا عقولهم ليعرفوا الله عن طريقها. Yeah.
ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين، ومع السيرة الطيبة لأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. أجل مستمعينا، لقد رفض أبو ذر عبادة قومه للأصنام بعد التفكير والتأمل، وبحث عن الحق فاهتدى إليه وآمن به، وبلغه مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، فأرسل أخاه أنيسا يستطلع أخبار محمد صلى الله عليه وآله ويأتيه بالخبر اليقين، فرجع وقال له: رأيت رجلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وسمعت منه كلاما ما هو بالشعر. فقال له أبو ذر: ما شفيتني فيما أردت. ثم توجه بنفسه إلى مكة المكرمة، وحين بلغها إلى المسجد يلتمس النبي صلى الله عليه وآله،
وهو لا يعرفه وكره أن يسأل عنه حتى أدركه الليل، فاضطجع. ولما رآه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال له: كأن الرجل غريب. قال: نعم. فانطلق به إلى المنزل وبقي عنده 3 أيام، وبعدها سأله عما جاء به فحدثه بخبره، فانطلق به الإمام عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وحين رآه حياه بتحية الإسلام، وكان أول من حيا رسول الله بها، وعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الإسلام فأسلم، ولم يسأله معجزة ولا دليلا، لأن الدعوة إلى التوحيد والصدق والعدل والإخاء والأمانة هي نفسها الدليل القاطع عند أرباب العقول النيرة والضمائر الحية من أمثال أبي ذر. أما المعجزة كانقلاب العصا ثعبانا وإحياء الموتى وتكلم الحصى وما إلى ذلك من الخوارق، فليست منهجا من مناهج المعرفة كي يبحث عنها ويعتمدها أهل العلم والوعي، وإنما هي أدلة تقنع العامة عموما الذين تراكم الصدأ على عقولهم حتى عميت عن تمييز الحق من الباطل.
وكان أبو ذر مستمعين الرابعة أو الخامسة ممن سبق إلى الإسلام، فأول من أسلم من النساء خديجة عليها السلام، ومن الرجال الإمام علي عليه السلام، ثم أخوه جعفر، ثم زيد بن حارثة، ثم أبو ذر كما جاء في البحار للقمي.
وخرج أبو ذر من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتى المسجد ونادى بأعلى صوته: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فثاروا عليه وأشبعوه ضربا، فأنقذه العباس عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد من الغد إلى مثلها قويا رابط الجأش، فمالوا عليه بالضرب واللكم، فأنقذه العباس ثانية. ولما رجع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالعودة إلى قومه، أن يدعوهم إلى الإسلام ويبلغهم عن رسالته، فانطلق إلى بني غفار وما زال يدعوهم حتى أسلم أكثرهم.
ونتساءل معكم مستمعينا، كيف جابها أبو ذر قريشا وهو غريب أعزل لا يملك أي وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس؟ جابها قريشا في ديارهم ولهم الحول والطول. الجواب: إن أصحاب الرسالات يبغون لها الحياة والبقاء، وكذلك أتباعهم لا يهتمون بأنفسهم مهما يكون المصير، وإنما همهم الأول الرسالة نفسها، فهم يضحون بالنفس والنفيس ويقدمون على المخاطر والمخاوف بقصد انتشار الدعوة وإحيائها ولو بعد حين. وأبو ذر هدفه نشر الإسلام، ورأى أن موقفه هذا وتحديه لقريش وهو الأعزل المستضعف يشجع المستضعفين على اعتناق الإسلام واتباع سيد المرسلين محمد الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، فأقدم ولم يبال بما يكون. وبالفعل تحفز للإسلام وتسابق إليه كثير من المستضعفين بعد أبي ذر كعمار وأبيه ياسر وأمه سمية وأخيه عبد الله وصهيب وخباب وغيرهم، فقد أسلموا وعذبوا في سبيل الله تعالى ولاقوا من البلاء أشد مما لاقاه أبو ذر.
هكذا انتهت هذه الحلقة مستمعين الأكارم من برنامجكم من سيرة الصالحين.
تحية لكم طيبة، شكرا لرائع تواصلكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم هذا، وندعوكم للمتابعة. أيها الكرام، حديث هذه الحلقة هو الآخر حول الفقر وكيفية تعامل أمير المؤمنين عليه السلام مع الفقر، الظاهرة الشاذة في المجتمع البشري والتي طالما أفرزت نتائج سلبية على مستوى الحياة الفردية والحياة الاجتماعية. مستمعينا، لا ريب أن للفقر أسبابا وعوامل، ومن أجل اجتثاث جذور الفقر من المجتمع أو حصر دائرته قدر المستطاع، لابد من معرفة الأسباب التي تساهم في تبلور ظاهرة الفقر. في رؤية مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه السلام، فإن أحد أسباب الفقر تركز الثروة لا بل الثروات في أيدي فئة أو فئات محددة من الناس. وفي الحكمة 28 بعد 300 من حكم نهج البلاغة يقول علي عليه السلام: إن الله سبحانه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. نعم، إن المستفاد من هذا النص العلوي الشريف هو أن الفارق الطبقي هو الذي يؤدي إلى ظهور الفقر، لكن كما مر علينا من قبل، فإن الإسلام لا ينهج منهج الاشتراكية، وإنه لا يسلب الملكية الخاصة من أجل العامة. غاية الأمر مستمعينا أنه يوازن ما بين الطبقات، بحيث يجعل في أموال الأغنياء مصادر عيش للفقراء، وإن الأغنياء يوم القيامة مسؤولون أمام الله تعالى عن تعاملهم مع الفقراء، كما يظهر من النص الذي قرئ على مسامعكم. وتدل العديد من الأحاديث الشريفة على أن العبد يوم القيامة يسأل عن عمره فيما أفناه، وعما له من أي مصدر اكتسبه وكيف أنفقه. مستمعينا، إن الحكام إن جمعوا الثروة والمال فإن من هم من حولهم يفعلون نفس العمل، وتكون النتيجة تكوين طبقة ثرية على حساب طبقة فقيرة ومعدمة. وبطبيعة الحال إن استئثار فئة بأموال المجتمع يفرز فيه فئتين، فئة ثرية وثانية فقيرة. ولنرى ما يقوله أمير المؤمنين عليه السلام في الكتاب 53 من كتب النهج، وهو خطاب لمالك الأشتر: ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمن، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا، واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكل قد استرعيت حقه. ما زال برنامج منار العقول مستمعين الأحبة في كل مكان متواصلا من إذاعة طهران، فتابعونا. أيها الكرام، من يقرأ السيرة المباركة لأمير المؤمنين عليه السلام يلاحظ أنه عاش في كل مراحل حياته الشريفة عيشة الفقراء، فما ملك صفراء ولا بيضاء، وما اكتنز ذهبا ولا فضة، بل كان على الدوام يقول: يا صفراء يا بيضاء غري غيري. وحينما كان عليه السلام حاكما للمسلمين كان كواحد منهم، كان يشاركهم في مكاره الدهر ويخفف من آلام اليتامى والأرامل. ويروي لنا التاريخ أن علي عليه السلام لقي ذات مرة في الطريق أرملة تحمل قوتها وتتوجه إلى البيت، فساعدها وخفف من عبء ثقلها، وفي البيت شاركها في إعداد الطعام لأبنائها الصغار اليتامى، وكان يلقمهم الطعام بيده المباركة. أجل، هذا هو منهج الحاكم العادل في الرعية. أليس علي عليه السلام هو الذي يقول: إن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس؟ وعلي عليه السلام أوصى ولاته بأن يسيروا بسيرة العدل في الرعية والحنو على الفقراء من البرية. لقد كتب إلى أحد ولاته وكان واليه على البصرة يقول: وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو. ثم قال عليه السلام: هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع. نعم أيها الكرام، في كل مكان تعالوا نستمع إلى هذه الحكاية التي نقلها الأحنف بن قيس الكندي، وهو من رجال الكوفة، وقد عاصر خلافة علي عليه السلام الخلافة الإلهية الحقة. يقول الأحنف بن قيس: دخلت في يوم من الأيام على معاوية بن أبي سفيان في قصره بالشام، وحان وقت الطعام، فوضعت أمام معاوية مائدة كان فيها كل ما لذ وطاب من أصناف الطعام، ما بين حلوها وحامضها وما بين حارها وباردها، ورأيت صنفا من الطعام لم أكن قد رأيته من قبل، فوصفه لي معاوية عندها بكيت بكاء شديدا. ويضيف الأحنف بن قيس: فسألني معاوية عن سبب بكائي، فقلت له: تذكرت أبا الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ كنت جالسا عنده، ولما هممت بالانصراف طلب مني أن أبقى وأتناول معه الطعام فقبلت، فجيء له بجراب مختوم فتحه وأخرج منه أقراصا من خبز الشعير. فسألته متعجبا: يا أمير المؤمنين، لما جعلت هذه الأقراص في هذا الكيس المختوم؟ فرد عليه السلام: خفت أن يمزجه الحسنان بسمن أو زيت. يقول الأحنف بن قيس: قلت: أحرام ذلك يا أمير المؤمنين؟ فأجاب عليه السلام: لا، لكن الله فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. وهكذا مستمعين الأحبة في كل مكان وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي. نلتقيكم إن شاء الله في لقاء آخر جديد.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلاء، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذالي فلترأف بالحالي، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه
الأشواق.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل من وقف لإطلاق النار في غزة في ظل مواصلة العدو عدوانه وجرائمه؟ ماذا عن معادلة المقاومة وسط بؤر الصراعات التي يفرضها الغرب؟ ما التوقعات لمستقبل المنطقة في ظل التطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها؟ المنطقة بين بوصلة الغرب ومعادلة المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. كما نرحب بمستمعي راديو المقاومة صوت المقاومة حتى النصر، والذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة. ويمكنكم الاستماع لهذا الراديو عبر موجة FM 95.5 وعبر الانترنت iranseda.ir. نبدأ من غزة، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم 40 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة إلى ارتقاء 45,097 شهيدا وإصابة 107,044 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. حول مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وأفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تحياتي لكم. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات، كان أبرزها ما جرى في منطقة الفخاري جنوب شرق مدينة خان يونس، حيث قصف خيمة نزوح أدى القصف لاستشهاد رجل وزوجته نقلا إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس. هذا الاستهداف للخيمة هو استمرار لاستهداف مجموعة كبيرة من الخيام خلال 24 ساعة الماضية، كان بينها خيمة في خان يونس وخيمة في دير البلح وخيمة في مدينة جباليا. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا قام باستهداف 3 مواطنين شرق مدينة خان يونس، هو رجل وزوجته وابنته، استشهدوا أيضا في قصف إسرائيلي على هذه المدينة. من مدينة رفح وصلت جثمين 4 شهداء هذا اليوم نتيجة استمرار جيش الاحتلال في قصف خيام النازحين غرب المدينة وأيضا في أحياء المدينة المختلفة. لكن أعنف الغارات تبقى في بلدة بيت لاهية أو في شمال قطاع غزة. في بلدة بيت لاهية جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل استهداف منازل المواطنين الفلسطينيين، وارتقى 10 شهداء على الأقل هذا اليوم، وأجبر مئات المواطنين على النزوح نحو غرب مدينة غزة، وأجرى حملة اعتقالات في صفوف هؤلاء المواطنين قبل السماح للنساء والأطفال بالتقدم نحو مدينة غزة. كما واصل استهداف محيط مشفى كمال عدوان ومحيط مشفى العودة في مخيم جباليا دون توقف، وبات الأطباء عاجزون تماما عن تقديم الخدمات الإسعافية والطبية للجرحى والمرضى، وإذا حاولت الطواقم الطبية الخروج من المشفى يتم استهدافها بشكل مباشر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاحتلال الذي قصف منزلا في بلدة بيت حنون شمال قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين. أما في وسط قطاع غزة فجيش الاحتلال الإسرائيلي عاد مجددا بإصدار أوامر إخلاء في مخيم البريج وسط القطاع، وأرفق ذلك بقصف مدفعي عنيف، فاضطر مئات المواطنين إلى الخروج من منازلهم نحو مخيم النصيرات ونحو دير البلح، مخيم النصيرات الذي تعرض للقصف واستشهد فيه 2 من المواطنين الفلسطينيين. وبهذا معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال، وكانت الحصيلة خلال 24 ساعة 38 شهيد وأكثر من 200 جريح من الذين وصلوا إلى مقرات وزارة الصحة.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني. وفي غزة أيضا وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهدافها لموقع قيادة وسيطرة للاحتلال في محور نتساريم بالصواريخ، وتمكن مجاهد القسام من قنص جندي إسرائيلي وإصابته إصابة مباشرة في منطقة التوام شمالية غزة. وقرب دوار أبو شرخ غرب جباليا شمال القطاع استهدف مجاهد القسام قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل، وتمكن أحد مجاهدي القسام من الإجهاز على جندي صهيوني إلى جوار دبابة ميركافا والاستيلاء على سلاحه وإلقاء قنبلتين يدويتين داخل الدبابة غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. كما أجهزت القسام على 5 جنود من مسافة صفر قرب مسجد الخلفاء وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. من جهتها استهدفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بوابل من قذائف الهاون جنود الاحتلال المتوغلين وسط مخيم جباليا وآلياته. كما سيطرت السرايا على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع درون خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء رفح جنوب قطاع غزة. وكانت كتائب القسام قد أعلنت الثلاثاء تدميرها نقلة جند بعبوة ناسفة وسط مخيم جباليا شمالي القطاع، وفجرت منزلا مفخخا في قوة صهيونية قوامها 11 جنديا وأوقعتهم بين قتيل وجريح وسط المخيم أيضا. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في لقائنا هذا. وعلى مستوى الضفة الغربية استشهدت مواطنة مسنة وأصيب عدد من المواطنين الخميس برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شرقية نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة استشهاد المسنة حليمة صالح حسين أبو ليل برصاص الاحتلال، وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تعاملت مع إصابة لمواطن مسن بالرصاص الحي وإصابة الشاب بالبطن في مخيم بلاطة ونقلتهما إلى المستشفى، فيما يمنع الاحتلال الوصول إلى عدد آخر من المصابين داخل المخيم ويطلق النار على طواقم الإسعاف. هذا وأعلنت فصائل المقاومة في المخيم تصديها لقوات الاحتلال وخوض مجاهديها معارك مع هذه القوات التي دفعت بتعزيزات إضافية إلى المخيم. عند عنجهيته يبقى بنيامين نتنياهو المطوق بأقواس المحاكم في كيانه يحاول الاستفادة من الغطاء الأمريكي ليوهم مستوطنيه بأنه لا يزال مسيطرا، محاولا التغطية على فشل إعادتهم أو إقناعهم بالعودة إلى مناطق الشمال، ثم يهرب إلى أعالي قمم جبل الشيخ السورية متباهيا بإنجاز قدم له على طبق أمريكي صنع كالعادة على قياس مصلحته. وعندما رأى أن مصلحته وقف إطلاق النار في غزة بعد احتراق كل خياراته رغم تدمير القطاع والتجزير بأهله والعجز عن انتزاع استسلام من المقاومة، جنح نتنياهو إلى اتفاق يواصل الأمريكي السعي في أمتاره الأخيرة لتوليف ما أمكن من نقاط إضافية لمصلحة تل أبيب كما تشي المفاوضات. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
التبجح الذي أبداه رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وهو على قمة جبل الشيخ التي احتلها جيشه في آونة الأخيرة عكس نوايا كيانه في البقاء في تلك المناطق واحتلالها إلى أجل غير مسمى وربط الخروج منها بفرض شروط تطبيعية.
أنا ووزير الدفاع ورئيس الأركان وقائد المنطقة الشمالية ورئيس الشباك وكبار القادة نقوم هنا بتقدير الوضع من أجل اتخاذ القرار حول الانتشار الإسرائيلي في هذا المكان المهم إلى أن يحصل ترتيب جديد.
مما علمنا أن السبب لغياب نتنياهو عن جلسة الاستماع في المحكمة هو زيارته لجبل الشيخ، وأقول إنه لم يكن في القاهرة ولا في شرم الشيخ ولا في أماكن أخرى.
وفي خطوة تحمل أكثر من مؤشر على تعامل كيان العدو مع سوريا كمنطقة محتلة في قسم من جغرافيتها، فقد سلمت تل أبيب ملف سوريا للشباك الذي يختص بالملاحقة والاستهدافات الأمنية كما يحصل في الضفة وغزة والقدس.
هناك تقسيم داخلي في أجهزة الاستخبارات والمؤسسة الأمنية، في جهاز الشباك مسؤول عن ملف حماس وكما عمل بشأن حماس في لبنان، الآن بدأ الشباك بالعمل في موضوع حماس في سوريا، لذا فإن رئيس الشباك رونان بار رافق زيارة نتنياهو إلى الحرمون السوري وقوات الجيش الإسرائيلي في سوريا وكذلك قائد المنطقة الشمالية، وسمع توجيها من رئيس الحكومة بأن عليكم الاستعداد للبقاء لأشهر إلى الأمان داخل سوريا وربما أكثر من الشتاء، أي إلى العام 2025 وربما حتى نهاية العام المقبل.
الدبابات الإسرائيلية تتجاوز قرية صيدا خارج المنطقة العازلة بعمق 10 كيلومترات عن الحدود الدولية بين إسرائيل وسوريا، وآخر مرة احتلت فيها هذه القرية كانت في حرب يوم الغفران.
الأوساط الصهيونية المراقبة أكدت أن حضور الكيان المؤقت في منطقة مشرفة هو لمراقبة المنطقة العازلة، وإنها رسالة للحاكمين الجدد في سوريا بأنه من غير المسموح لهم تجاوز هذه المنطقة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا المنطقة بين بوصلة الغرب ومعادلة المقاومة نرحب بالدكتور أكرم شمس الكاتب والمحلل السياسي معنا من بيروت. دكتور أكرم حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياكم الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. دكتور، يعني في الوقت الذي يثار فيه الحديث عن وقف لإطلاق النار، غزة ما زالت تحت نيران العدوان بعد 440 يوما، ما بين تصعيد الاحتلال والحديث عن التهدئة، المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض بالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيق إنجازات. غزة إلى أين؟ نجاح مساعي التهدئة أم استمرارية العدوان؟
السلام عليكم، نرجع نسلم عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا فيكم.
غزة اليوم في مفترق طرق بين تصعيد الاحتلال ومساعي التهدئة، وكما تفضلتم بمرور 440 يوما على العدوان، المقاومة الفلسطينية لا تزال تسجل حضورها بفعالية على الأرض مما يؤكد صلابتها أمام آلة الحرب الصهيونية. فالوضع الحالي اليوم هو أن الاحتلال يسعى لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية تحت شعار القضاء على المقاومة، بينما يتعرض لضغوط داخلية ودولية بسبب فشل تحرير الرهائن وتفاقم الوضع الإنساني في غزة، إلى جانب أن هناك جهود دولية تعمل على التوصل إلى هدنة مؤقتة مدتها 60 يوما تتضمن إطلاق سراح رهائن وتخفيف التصعيد. أمام هذا الوضع الحالي هناك تحديات، التحديات أمام التهدئة. العدو الصهيوني يريد الحفاظ على وجود عسكري في ممرات استراتيجية داخل القطاع، وهذا ما ترفضه المقاومة ويثير قلقها. كذلك حماس تصر على انسحاب كامل وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وهو ما يواجه ربا صهيونيا. ومن التحديات الانقسامات داخل حكومة نتنياهو تزيد من تعقيد الموقف. السيناريوهات المحتملة إما نجاح التهدئة وقد تحقق الهدنة استقرارا نسبيا لكنها بحاجة إلى ضبانات دولية، استمرار العدوان إذا فشلت المفاوضات ستستمر معاناة الإنسانية والدم مع تصاعد الأعمال العدائية الصهيونية على غزة. خلاصة القول، غزة ستبقى رمزا للصمود والمقاومة تثبت أنها فاعل أساسي لا يمكن تجاوزه، ونجاح التهدئة يعتمد على قدرة على تقديم تنازلات من العدو الصهيوني ومعالجة جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال والحصار.
طيب، يعني في هذا الموضوع أيضا، ماذا عن مستجدات جنوب لبنان؟ العدو لا يتوقف عن الخروقات، ويبدو أن أحداث الساحة السورية قد همشت موضوع الساحة اللبنانية، ماذا في قراءتكم؟
الخروقات الصهيونية المستمرة في جنوب لبنان وفي لبنان، وأنا الآن أتكلم معكم في هذه المقابلة، الطائرات الاستطلاع لا تفارق سماء الضاحية الجنوبية منذ انتهاء الحرب. كذلك تبذير المنازل على الحدود على طريقة المنطقة المحروقة، هذا الوضع يعكس تصعيدا تدريجيا الهدف منه استنزاف حزب الله عسكريا وسياسيا. هذه الاستراتيجية إذا استمرت دون رد، وأنا لا أعتقد أن المقاومة لا ترد، الآن المقاومة تنتظر لتعطي دور لل 1701 وللضمانات الدولية، قد تؤدي إذا عدم الرد إلى تصعيد أكبر يهدد الاستقرار في المنطقة. ولكن حزب الله من جهته يدرك، بل سيستغل يدرك خطورة الوضع، وقد أعاد تأهيل قدراته العسكرية خلال هذه الأيام العشرين الماضية. القدرات العسكرية اللوجستية رغم التحديات مما يجعله مستعدا للرد إذا تجاوز العدو الصهيوني الخطوط الحمراء. صحيح أن الأوضاع في سوريا قد حجبت بعض التركيز عن الساحة اللبنانية، لكن المقاومة في لبنان مستمرة في تأكيد جاهزيتها للردع، وأي محاولة لتهميش الساحة اللبنانية أو الجنوب اللبناني لن تنجح. هنا يجب قراءة ما في سياق مشروع أكبر، أن العدو يسعى لإبقاء كل الجبهات حول لبنان وفي سوريا وكل المنطقة إلى جبهات مشتعلة بعيدا عن السيطرة، لأنه يدرك أن أي تصعيد، كذلك يدرك جيدا أن أي تصعيد في لبنان سيكلف العدو أثمانا باهظة. في نهاية المطاف السلاح لا يمكن إلا أن يصل للمقاومة، وفي نشيد حزب الله يد الله مدت إلينا السلاح، ولذلك السلاح سيصل حتما وقطعا، والطرق كثيرة والخير في مجاره.
طيب، اسمح لي أن أنتقل معك أيضا إلى الساحة السورية. يعني حراك غربي باتجاه سوريا بموازاة إملاءات تركية طبعا، وبالطبع الأمريكي ليس ببعيد عن ما يجري، كل ذلك يحدث وسط عدوان صهيوني تتعرض له سوريا، وتجاهل القيمين على الوضع اليوم لهذا العدوان. هناك صراعات مسلحة أيضا في الشمال، كما وعادت الورقة الكردية إلى الواجهة في ظل هذه السجالات. برأيكم في ظل هذا الواقع السوريا إلى أين؟
الساحة السورية اليوم تشهد تعقيدا متزايدا نتيجة لتداخل القوى الدولية والإقليمية، من الحراك الغربي إلى التدخلات التركية إلى الضغط الأمريكي إلى الدواعش ومن لف لفهم، إضافة إلى العدوان الصهيوني المستمر، احتلاله لجبل الشيخ ذو الموقع الاستراتيجي، الوصول إلى حدود العاصمة دمشق إلى ريف دمشق، قصف كل القدرات العسكرية في سوريا، كذلك بروز الورقة الكردية التي عادت إلى الواجهة كمحاولة لإعادة تشكيل الواقع على الأرض بالتوازي مع الصراع.
نعم نعم سيد نعم دكتور أكرم. نعم يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور أكرم، نعود لكم بعد قليل. نعود إلى الدكتور أكرم. دكتور نعم كنت تتحدث عن قراءتك للتطورات في سوريا، تفضل.
كل المشاكل التي شهدتها الساحة السورية من تعقيد نتيجة تدخل القوى الدولية الإقليمية من الحراك الغربي إلى التدخلات التركية، الضغط الأمريكي، الدواعش ومن لف لفهم، إضافة إلى العدوان الصهيوني المستمر، احتلاله لجبل الشيخ ذو الموقع الاستراتيجي، الوصول إلى ريف دمشق وقصف كل القدرات العسكرية، كذلك بروز الورقة الكردية التي عادت إلى الواجهة كمحاولة لإعادة تشكيل الواقع على الأرض. هون يجب أن نتكلم عن دور الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي في دعم مشروع معبر داوود أو معبر دايفيد، وهو معبر لأن هناك حديث عن إنشاء دولة كردية، وهذه الدولة الكردية ستكون مغلقة وهي ضعيفة، فيجب إيصالها إلى البحر الأبيض المتوسط، وهو هذا ما يسمى بمعبر داوود. والهدف من هذا المشروع هو قطع طريق إمداد محور المقاومة بالسلاح، تعزيز النفوذ الأمريكي والعدو الإسرائيلي في المنطقة من خلال إضعاف المنطقة وتقسيمها، وهذا ما يحكى عن الشرق الأوسط الجديد. هذا المشروع يواجه رفضاً قوياً من تركيا، العراق، الأردن، وكذلك من سوريا مهما كان الحكم فيها، حيث جميعهم يعتبرون أن إقامة دولة كردية يشكل تهديداً مباشراً لأمنهم القومي ووحدة أراضيهم. هذا الرفض الإقليمي إلى جانب أكيد المقاومة الشعبية السورية لن يجعل تحقيق هذا المشروع بالهين بالسهل، بل سيكون صعباً لأنه يبقي المنطقة في حالة توتر وصراع طويل، إلى جانب الخلاف بين فصائل ما يدعون الثورة أو ما تفضلت وتكلمت الحكام الجدد، والتي آيلة إلى مزيد من التدهور من أجل تقسيم سوريا.
نعم. طيب ماذا إذن في محور المقاومة؟ يعني سوريا خارج النطاق، اليمن يؤكد مواصلة الإسناد رغم العدوان الغربي، كيف يمكن تناول التطورات هذه وانعكاسها على انعكاساتها على مستوى المنطقة؟
محور المقاومة باقي، محور المقاومة يواصل ترسيخ دوره الإقليمي رغم الضغوطات والتحديات. نعم سوريا خارج المعادلة لفترة إن شاء الله لن تكون طويلة، واليمن اليوم يظهر قدرته وقد أظهر قدرته على تحويل الحصار إلى فرصة لتطوير صواريخه وطائراته المسيرة، فارضا معادلة ردع فعالة، وله دور كبير في دعم المحور من خلال إطلاقه المسيرات والصواريخ إلى داخل وعمق العدو الصهيوني، وكان آخره بالأمس، كذلك إقفاله باب المندب على البحر الأحمر أمام السفن العسكرية المعادية، وأقصد الأمريكي والبريطاني، والسفن التجارية المتجهة إلى الكيان. كذلك دور حزب الله ولبنان، حزب الله عاد يعزز الردع عبر رسالته الصاروخية مع التركيز على إعادة الإعمار، تحقيق التوازن بين العمل العسكري والسياسي، وهذا مجهود كبير. محور المقاومة رغم التحديات الكبرى يواصل إثبات فعاليته كقوة إقليمية موحدة تمتلك إرادة صلبة، استراتيجيات متعددة. قلنا اليمن ولبنان يمثلان خطوط المواجهة، بينما توفر الجمهورية الإسلامية في إيران الدعم الاستراتيجي، والعراق العمق الجغرافي، مما يعزز قدرة المحور على مواجهة أي عدوان وتغيير قواعد اللعبة في المنطقة. رغم محاولات التقسيم مثل مشروع معبر داوود، يستمر المحور في تعزيز التنسيق بين أطرافه، مما يعيد رسم التوازنات الإقليمية ويجعل أي عدوان مكلفا على القوى الخارجية. المحور بخير.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أكرم شمس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لكم، الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. الله.
وميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء ستشاهد الأحلام والأيام مجد الوانا قد خاب من يلقانا هذه بلاد الأخيار سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا الأرض لا تنسانا زيتونتي في الدار هي قدسنا هي أرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الدكتور أكرم شمس الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول احتمالات وقف إطلاق النار في غزة في ظل مواصلة العدوان وجرائمه كذلك من قبل العدو الإسرائيلي طبعا، وأيضا معادلة المقاومة وسط بؤر الصراعات التي يفرضها الغرب والتوقعات لمستقبل المنطقة في ظل التطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها. في اليمن نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للاحتلال في منطقة يافا المحتلة بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع فلسطين 2. وأوضحت القوات اليمنية في بيان أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وأضافت أن العملية نفذت تزامنا مع العدوان الصهيوني على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة منها محطات كهرباء، وجاء الرد في الإطار الطبيعي والمشروع. وبينت أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الصهيوني على بلادنا. وأكدت أن العدوان لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجازره في قطاع غزة وكذلك الرد على هذا العدوان الغاشم باستمرار الإسناد وضرب كافة الأهداف المعادية بالأسلحة المناسبة. وشددت على أن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على المجازر بحق إخواننا في غزة وضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع فلسطين 2. وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، ونفذت العملية تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة منها محطات الكهرباء، وجاء ردنا في إطار الرد الطبيعي والمشروع. إن العدوان الإسرائيلي لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية الواجب الديني والأخلاقي في الرد على مجازره في قطاع غزة وكذلك الرد على هذا العدوان الغاشم، وذلك باستمرار الإسناد وضرب كافة الأهداف المعادية بالأسلحة المناسبة. إن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 18 من جماد الآخرة 1446 للهجرة، الموافق 19 من ديسمبر 2024، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
نعم، وعلى صعيد تطورات الساحة السورية، أكدت صحيفة الواشنطن بوست ضلوع الإدارة الأمريكية في الأحداث الأخيرة في سوريا بهدف صرف الأنظار عن الإبادة الجماعية الصهيونية